أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أعظم وأجل النعم إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيها الإنسان أن يثبت الله سبحانه وتعالى قلبك على دينك
حبيبي سيدك.
من أجل النعم إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبك على دينك. ومسألة زيغ القلوب وتحول القلوب من الطاعة إلى المعصية دي قضية من أعظم القضايا التي لا ينبغي أبداً أن ينشغل عنها إنسان، لأن ممكن بين لحظة وأخرى يقلب هذا القلب. طالما في الإنسان قلب ينبض وروح داخل هذا الجسد فلا ينبغي أبداً أن يغفل الإنسان من على قضية أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات على دينه. قضية دي ما كانت أبداً تغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة من اللحظات. تقول أم سلمة وعائشة وابن عمر حديث وصل إلى مرحلة التواتر. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا مقلب القلوب إيه؟ ثبت قلبي على دينك. فكنا نقول يا رسول الله هذا أكثر دعائك، فكان يقول ما من قلب من قلوب العباد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ممكن الإنسان في لحظة يتقلب الدين في قلبه، يتحول قلبه من الطاعة إلى المعصية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في كثير من الأوقات يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. حتى ورد في الحديث كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، في حديث آخر لا ومصرف القلوب. قضية ما كانت أبدا يعني تغيب عن ذهن النبي ولا عن قلبه ولا عن عقله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. حور بمعنى حار أي ابتعد عن الحق، بعد الكور أي ثبات عليه. النبي في دعائه يقول يا رب احميني إن أنا في يوم من الأيام أتحول من الطاعة للمعصية. وكان صلى الله عليه وسلم ينبه على أنه سيأتي على الناس زمان، هذا زمان تتحول فيه القلوب وتتغير، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم له دعوة عجيبة جدا يا أخوانا. في حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه وفي دعائه اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يا رب أعوذ بك من أن أتخبط في الدين فأشك في الله أو أشك في هذا الدين وأنا أموت. وهذا دلالة إن الشيطان لا يزال يغوي هذا الإنسان يعني حتى في لحظات الموت. النبي يقول يعني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وذكر الله لنا في القرآن أن دعوة الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سورة آل عمران. وذكر أيضا ربنا عز وجل في نفس السورة أن دعوة الربانيين أتباع الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يقولون وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وذكر الله سبحانه وتعالى العلة العظمى، العلة العظمى من وراء إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر إن العلة العظمى هي تثبيت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ايه ها لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. واذا كان فؤاد النبي وقلب النبي في حاجة الى تثبيت فنحن من باب اولى في حاجة الى تثبيت. احنا النهاردة معانا ثلاث صور من القرآن، وهقول لكم انا ليه بدأت بالمقدمة دي. معانا ثلاث صور من القرآن، معانا صورة الرعد وإبراهيم والحجر، والثلاث صور دول نازلين لهذه الغاية العظمى التي تكلمت عنها الآن، ثبات قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث صور نزلوا ما بعد سنة 11، ما بعد شدة الفتن التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. ولا ننسى ان كمية الفتن اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فتن يعني تغير اي قلب، حتى ان الله عز وجل قال ولولا ان ثبتناك لقد كدت ايه تركن اليهم شيئا قليلا. النبي كاد انه يركن الى هؤلاء، فلولا تثبيت الله سبحانه وتعالى النبي. إذن ولولا أن ثبتناك، كيف ثبت الله عز وجل قلب نبيه أمام الفتن اللي كانت معروضة ما بعد الخروج من الحصار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له ظهر وكان له ركن يأوي إليه. النبي كان له ظهر اللي هو عمه اللي كان بيدفع عنه دفعا شديدا، وبرضه كانت قريش تهاب ان هي تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لمكانة عمه. وكان الركن اللي بيأوي اليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربه عز وجل زوجه خديجة، يحكي معاها ويفضفض معاها، وهي كانت امرأة عاقلة رشيد كانت تثبته على الحق. عايزين ناخد بالنا من حاجة ايها الكرام، بعد موت أبي طالب اشتدت الفتن جدا، والعذاب بقى على أشده. وتستشعر كده وانت بتقرأ السيرة ما بين سنة 11 ل 13 السنتين اللي قبل الهجرة دول، ان قريش بقى عندها خبرة كبيرة جدا في التعامل مع النبي والصحابة. بدأ يعرفوا ازاي يتعاملوا، وبدأت الفتن تزداد على النبي، تزداد على الصحابة، ما بين الإغراءات المادية وبين الأسئلة التعجيزية اللي كانوا بيعجزوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين خلاص تحولت الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرب فردية، واحد بيضرب واحد، واحد بيهين حد من الصحابة، واحد تاني بيقتل حد من الصحابة، إلى حرب جماعية. المسألة ما عادتش مسألة بسيطة، ده أصبحت مكة كلها الآن بتشن حرب جماعية على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في حاجة إلى تثبيت. تنزل الثلاث صور الرعد وإبراهيم والحجر لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العنوان الكبير الأساسي بتاع صور الثلاثة ها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كيف يثبت الله عز وجل قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ سامحوني أنا هبدأ من الآخر، هبدأ بصورة الحجر علشان اقول لك وصل ايه اهل مكة. تعالوا من البداية نعرف يعني ايه الحجر. انا قلت لك دايما انك تفهم مراد ربنا عز وجل من الصورة، من ضمن الاسباب انك تفهم الايه ها تفهم ايه تفهم يعني ايه الاسم ده معناه ايه، اسباب نزول الصورة ايه، ايه الكلمة اللي اتكررت كتير، ايه المعنى اللي اتكرر كتير. صورة الحجر يعني ايه حجر؟ يلا يا اخوانا ها يعني ايه حجر؟ طيب الحجر من البدايه هي ديار قوم ثمود. الحجر ده المكان، المدينه اللي كان عايش فيها ثمود، قوم ثمود. وفيها قال الله سبحانه وتعالى في اخر الصوره ايه 80 ولقد كذب اصحاب الحجر الايه المرسلين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. فالحجر يأتي ابتداء بمعنى المدينة التي كان يعيش فيها قوم ثمود. الحجر يأتي بمعنى المنع، حتى متاخد منها الكلمة المشهورة عندنا في الجانب الطبي، ده معمول حجر ايه؟ حجر صحي. يعني ايه حجر صحي؟ يعني البلد دي لا يخرج منها حد ولا يخش فيها حد. ومنها ايضا سمي العقل حجرا، زي ما ربنا قال في سورة الفجر ايه؟ هل في ذلك قسم لذي، يعني ايه حجر؟ عقل. ليه العقل سمي حجرا؟ لأنه يمنع صاحبه عن الخطأ. فالحجر يأتي بمعنى المنع، الحجر دايما بيجي بمعنى الايه؟ المنع. طب هو المنع هنا ايه؟ يتبين لينا ان المنع اللي وارد في سورة الحجر هو منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة، منع النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من الدعوة، زي ما ورد في الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، آية 90. هات آية 90 كده. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه؟ يعني إيه المقتسمين؟ شفتوا إحنا مشكلتنا فين مع القرآن؟ مع إن لفهمنا للآية دي خلاص الصورة بالنسبة لنا بقت مفهومة. المقتسمين أهل مكة تقاسموا فيما بينهم على منع رسول الله من الدعوة، وبدأوا في التفكير في كيفية لمنع النبي من الدعوة، بخاصة كان الزمان يا أسامة زمان حج، وحج العرب في الجاهلية كانت القبائل كلها بتيجي من كل مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر يوصل دعوته للقبائل اللي جايه من بره مكه جوه مكه، دي في حد ذاتها تعمل ايه؟ تعمل مشكله كبيره جدا. هيبقى للنبي بعد موت عمه هيبقى له ظهر تاني، وهي الايه؟ القبائل التي سلمت لرسول الله. ففكرت قريش بعدما تقاسمت على منع النبي من الدعوه، تقاسمت على فكره، والله يا اخوانا ابليس يقف يديلهم تعظيم تمام ويقول لهم تعظيم سلام، يقول لهم يعني انا كده انام وارتاح وكملوا انتوا الكفاح. الفكره بقى كانت ايه؟ قرر اهل مكه ان يقسموا مكه الى اماكن. مكه كلها يا اخوانا هتتقسم قطاعات، ما هو في ناس جايين مكه من الجنوب، وناس جايين مكه من الشرق، وناس جايين مكه من فوق من الشمال. فقام مشركي مكه بتقسيم بطون القبائل على أماكن ورود الناس على الطرق، وجلست كل قبيلة من القبائل على طريق من الطرق، فلا تكاد تمر قبيلة من القبائل اللي جاية علشان موسم الحج إلا ويجلس معها أصحاب هذه القبيلة ليحذروا من النبي صلى الله عليه وسلم. اوعوا، خدوا بالكم من هذا الرجل، احنا عندنا رجل شاعر ساحر كاهن مجنون يفرق بين الرجل وولده وبين المرأة وزوجها، ويسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويسب آباءنا، فخذوا بالكم منه. فكما أنزلنا على المقتسمين، المقتسمين هنا مين يا أخوانا؟ مشركي مكة. المقتسمين معناها إيه؟ حاجتين، أي تقاسموا فيما بينهم على المنع اللي هو الحجر أصلا، والتقسيم الثاني إن هم قسموا مكة، قسموا مكة إلى أماكن. هذه الأماكن إيه يا أخوانا؟ هذه الأماكن إيه؟ كل قبيلة قاعدة عليها، أي حد جاي من بره مكة لابد إن احنا نحذره من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت كده؟ إذن فعلا سورة الحجر بتكلم على نوع من أنواع الحجر اللي حصل حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قاعدين في هذه الأماكن بدأوا في التطاول على رسول الله بالسب والطعن والشتم، وبدأوا يضيقوا الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم علشان إيه؟ لا يكمل النبي دعوته. هو فعلا الحجر، سورة الحجر فعلا منع للدعوة، حتى إن النبي من شدة الضيق عليه وعلى دعوته والتطاول عليه ضاق صدره، ضاق صدره. هات آية كده 97. ولقد نعلم أنك إيه؟ يضيق صدرك بما يقولون. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمرحلة شديدة، بدأ صدر النبي يضيق بما يقول هؤلاء. تتخيلين داعية إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويهدي الله عز وجل على يديه شباب، ويبدأ التضييق على هذا الشيخ، يتمنع من الدروس ويتمنع من تبليغ الناس العلم، ويبدأ بعد كده لا انت مالكش مسجد، ما تقعدش في مساجد، ويحرم من المساجد، والمساجد يجي لها كده انذارات ممنوع فلان يدي درس، ولو ادى درس احنا نعمل في الامام كذا وكذا وكذا وكذا، وتبدأ وسائل الاعلام تطعن في هذا الشيخ وفي هذا العالم. انت متخيلين قدر الشيخ في المسألة دي بتبقى عامل ازاي؟ تخيلين نفسيته بتبقى عامل ازاي؟ ده بيحطموه، ده منع الشيخ من الدرس، تحطيم له. تخيل ده كان الحال اللي موجود على النبي، تضييق عليه صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث مع الناس ولا يعلم الناس، فضاق صدره. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. السؤال هنا بما يقولون، يعني هو ممكن صدر النبي بيضيق إن هو بيقولوا عليه مجنون وكاهن وساحر ومجنون؟ أما ضاق صدر النبي هنا ليه؟ الله يفتح عليك، علشان النبي خايف على الدعوة. النبي الآن في مرحلة خايف على مصير الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه في مكة، طلع الطائف اتضرب في الطائف وسب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، الدنيا كلها متأفلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره لأنه مش قادر يبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى. فضيق الصدر هنا، أنا مش قادر أبلغ دين ربنا، مش عارف أبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى. فنزول سورة الحجر هو سبب من أعظم الأسباب التي يرفع بها الهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنه إيه؟ يضيق صدرك بما يقولون. طب إيه هم اللي قالوا؟ وما قال هؤلاء؟ تعال اطلع بقى الأول الصور، اطلع بقى الأول الصور. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ده أول شيء قالوه، فأول ما قاله هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا مجنون، رغم اعترافهم بقولهم نزل عليه الذكر. فنزل عليه الذكر دي دلالة على إن هم إيه؟ هم مصدقين. أنت مصدق ومع ذلك بتعاند. هات اللي بعدها، بعد السب والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الدور الثاني، الأسئلة التعجيزية. عايزنا نأمن بيك؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني يا كذاب لو أنت عايزنا نقتنع إنك صادق نزل علينا الإيه؟ ها؟ نزل علينا الملائكة. فشتيمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع سؤال تعجيزي. ثلاثة، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن رأوا الآية ففي تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لو فتحنا باب من السماء وبدأوا ان هم يصعدوا في السماء حتى يدخلوا من هذا الباب، وانت فعلت لهم هذه المعجزة يا محمد، لقالوا انما ايه؟ ها؟ سكرت ابصارنا بل نحن قوم ايه؟ مسحورون. ده محمد ايه؟ سحرنا. يعني مرة يقولوا له يا مجنون، ومرة يقولوا له يا كذاب، ولو أراهم الآيات لقالوا عنه إيه؟ ساحر. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. والرابعة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت قضية عزل النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلنا على المقتسمين. فهنا مع هذه الظروف، مع هذه الظروف كان لازم تنزل سورة الحجر علشان إيه؟ تثبيت قلب النبي بإيه؟ ما هي كل سورة من الثلاثة، الحجر، الرعد، إبراهيم، كل واحدة منهم بتتكلم عن تثبيت معين. إمتى النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يستقر وقلبه ينشرح كده وما يبقاش فيه ضيق في الصدر؟ ها؟ لو علم إن دعوته إيه؟ ها؟ هتستمر. لو علم إن دعوته ستحفظ. فصورة الحجر بيسموها صورة الحفظ، سورة الحجر بيسموها سورة الايه؟ سورة الحفظ. هو دلوقتي احنا قلنا ان قلب النبي صلى الله عليه وسلم ضيق بسبب ايه؟ خشية على الايه؟ على الدعوة، خايف على الدعوة، فينزل فتنزل سورة الحجر اللي بيسميها العلماء سورة الحفظ، عشان ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصدع بما تؤمر، بلغ يا محمد ولا تخاف، فإن الله عز وجل سيحفظ هذا الدين، سيحفظ هذا الدين وسينتشر هذا الدين. طب منين جاب العلماء ان الصورة اسمها سورة الحفظ؟ منين العلماء قالوا ان فعلا الصورة بتتكلم عن حفظ الله لديني وده العنصر الاساسي اللي ماشية فيه سورة الحجر؟ منين جابوا ان فعلا الصورة بتتكلم عن حفظ الدين؟ تعالوا مع بعض نبص على هذا المعنى الذي ذكر كثيرا في الصورة. المعنى الاول، المعنى الاول حفظ الله لكتابه. تاني بس قبل ما اقول لك الايات، قبل ما اقول لك الايات انا هرجع تاني واقول لك صدر النبي ضيق ليه؟ خايف على الايه؟ على الدعوه. خايف على الايه؟ على الدين. خايف على الدين. اقسم بالله يا اخواني انا اعرف كتير من الدعاه اللي عايشين وسطكم بتجيلهم عروض خارج مصر بالاف مؤلفه، والله يا اخوانا بالاف مؤلفه، ويروح هناك في بلاد اوروبا دي معزز مكرم، يعيش هناك هو وزوجته واولاده احلى حياه، وبيرفضوا العروض دي رغم ان هم فقراء ومحتاجين. فلما تقعد معاهم وتكلمهم طب انتوا رفضتوا ليه؟ يقولك احنا عايزين نحافظ على الشباب اللي موجود، احنا في مرحله صعبه، لو كل داعيه النهارده فكر في نفسه وطلع بره في اوروبا ياخد له على الاقل 6-7 آلاف يورو. دي العروض اللي بتجيلنا على فيكسو، والله يا اخوانا دي العروض اللي بتيجي 7-8 آلاف يورو في الشهر. مش كده وبس، مش كده وبس، والعرض يقول لك فيه يعني والله يا اخوانا العرض يقول لك فيه هنعمل لك الكارت ده ان انت لو لا قدر تعبت او اي حاجه تخش في المستشفى اللي بيتعالج فيها رئيس الوزراء تتعالج هناك، اكل وشرب ونوم ومسكن علينا، انت ما عليك الا انك تيجي تدعو بس. والشيخ يقول انا مش طالع ليه؟ عشان احافظ على الاولاد دول، احافظ على الشباب دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم شايل الهم الان على الدين، شايل هم الدعوه، خايف انه يضيق عليه، خايف على دين ربنا. فكان لازم ربنا علشان يثبت قلب النبي يقول له لا تقلق فان الدين ايه؟ محفوظ. الدين هيتحفظ. طيب تعالوا بقى نتكلم على ازاي ربنا بيثبت قلب النبي. ما تخافش، ما تقلقش، الخايف ما يعرفش يشتغل، ولكن اتكلم بثبات. وطالما انت على يقين ان ربنا حافظ لدينه فانت ان شاء الله هتتوكل على الله وتشتغل وتبقى زي الفل. فيذكر الله عز وجل من باب تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة قلب النبي علامات كثيرة جدا على حفظ ربنا لهذا الدين. آية 9، آية 9، بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر. ها الله، إيه موقع الآية دي في السورة؟ إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هنا اللي هو الإيه؟ طب وليه ما يكونش الدعوة؟ وليه الذكر هنا ما يكونش الدين؟ يبقى أول ما يتبادر الذهن لكلمة الذكر للقرآن، وده بيستدل به العلماء على حفظ الله لكتابه، ولكن المعنى أعم. الله حافظ لدينه، حافظ لدعوته، مهما ضيقوا على العلماء في زماننا وقفلوا المساجد في الدعوة وانتشر أهل الإلحاد والدعوة والعياذ بالله للعلمنة على شاشات القنوات علشان يهزوا دين الناس، اطمنوا ربنا حافظ لإيه؟ لدينه. ولكن لازم نكون على قد المسؤولية كما سيتبين في التعليمات الأخيرة من الصورة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نوع تاني من أنواع حفظ ربنا سبحانه وتعالى، هات آية 17 وشوف كلمة الحفظ تاني. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها. الآية اللي بعدها وإيه؟ وإيه؟ وحفظناها. كانوا دايما بيقولوا عايز تسلم، عايز تسلم بأن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل لك إلا الخير، لازم يكون عندك ثقة في ربنا. فالرب الذي أعطى أوامر لآلة أنت لا تملكها، إن هي تضخ يوميا في جسدك عشرات البراميل من الدم، داخل أنابيب صغيرة ضعيفة ضيقة جدا بدون تدخل منك للحفاظ على صحتك، لازم تثق فيه. هذا القلب اللي ليل نهار عمال ينبض، ده لو ما كان حديد تسخن وتعطل، شغال 24 ساعة. ده المروحة دي لو فضلت شغالة الموتور يسخن يتحرق. هذا القلب عمال ينبض ويضخ الدم لمئات الآلاف من الأوردة والشرايين علشان جسمك كله يبقى في أحسن حال. الذي أمر القلب بهذا الفعل هو الله فسلم له. الذي أمر سبحانه وتعالى الكليتين إن هما يعملوا تنظيف للدم من المواد الفاسدة والمواد السامة ليل نهار بدون تدخل منك للحفاظ عليك، فاعلم أنه لا يريد لك الشر بل يريد لك الخير. بل اعلم أن هذا العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لعلامات معينة وإشارات معينة وأمور معينة لحفظك، اعلم أن هذا الرب سبحانه وتعالى لا يريد لك إلا الخير. فهنا ربنا بيقول للنبي الحفظ، ثق في الله عز وجل الذي حفظ السماء وجعلها زينة للناظرين وحفظها من الشيطان، هو قادر على حفظ إيه؟ على حفظ دينه ودعوته. الرب الإله سبحانه وتعالى اللي خلى الأرض تلف في مسار معين من القمر ومن الشمس علشان تعاقب الليل والنهار وتعاقب الأيام والليالي لحفظ الإنسان، فكن على يقين أنه حافظ لدينه. كن على يقين أن هذا الإله العظيم اللي جعل الأرض في مكان محدد من الشمس لا تقترب سنتيمترات ولا تبتعد سنتيمترات علشان الأرض ما تتحرقش ولا الأرض تتجمد، جعل هذا النظام للحفظ. كن يا محمد على يقين أنه حافظ لهذا الدين. فذكر الله عز وجل أولا حفظه لدينه، اثنين حفظه للسماوات سبحانه وتعالى، اثنين حفظه للأرض. والأرض مددناها وألقينا فيها إيه؟ رواسية. يعني إيه رواسي؟ ليه الجبال؟ علشان لا تميد بكم، علشان الأرض ما تتهزش، فهو حفظ لكم الأرض. بص بقى اللي بعدها، سبحان الملك القدير وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل شيء في هذا الكون بميزان دقيق. الأرض في مكان محدد ما تزيدش بالقرب من الشمس عشان ما تتحرقش ولا تبعد علشان ما تتجمدش. الرب سبحانه وتعالى اللي اسمعوها مني يا أخوانا وركزوا فيها قوي، إذا كان الأكسجين مادة مساعدة على الاشتعال والكربون مادة مساعدة على الاشتعال، فقد خلق الله عز وجل الإنسان وجعل فيه هذه المواد المساعدة على الاشتعال. جسمك فيه أكسجين وجسمك فيه كربون، فأنت ماشي كده كتلة نار. جعل الله هذا الإنسان ماشي بموازين محددة معينة، وإلا كان الإنسان ده سهل أنه يشتعل أو يساعد على الاشتعال. موازين محددة في الكون، ربنا يجعل المية في جسمك بميزان محدد لا تزيد ولا تقل، ولو قلت تتعب. ربنا سبحانه وتعالى جعل كل شيء في هذه الحياة، وأنت ذات نفسك ربنا يخلي المية اللي في بقك حلوة، إنما المية اللي في عينك حدقة. ليه؟ تحافظ عليها. لو بدلنا المية دي مكان المية دي، لا ده مش شيء موزون، العين تفسد لو المية دي كانت مية عذبة، والودن دي يتحط فيها مية تانية، مية ايه؟ حامضية. الصمغ اللي في الأذن ده ليه؟ علشان يمنع أي شيء يخش، أي شيء يجي يخش يستشعر الطعم المر اللي هنا فيطلع بسرعة. شعرك، كل شيء موزون. شاء الله عز وجل إنه يجعل على عينك شعر، ليه؟ حماية لهذه العين. تخيل العين بلا رموش، ويخلف أنفك هنا في البداية شعر علشان الرئة ما يخشش لها تراب، ولا الجهاز التنفسي يخش له تراب، ولا لا، الشعر ده يحجب الكلام ده كله. كل شيء في جسمك موزون، كل شيء في هذه الحياة موزون. نسبة الأكسجين لو زادت شوية في الكون كل حاجة تولع. فربنا بيقول للنبي من خلال نظرتك يا محمد للكون، الله عز وجل حافظ لهذا الكون وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. شوف اللي بعدها، وإن من شيء إلا عندنا إيه؟ خزائنه. بس خد بالك، وما ننزله إلا بقدر إيه؟ كل الكون ماشي على نظام دقيق الذي حفظ هذا الكون قادر على ايه؟ على ان يحفظ هذا الدين. بص بقى اللي بعدها، وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بايه؟ بخازنين. امال مين اللي حفظ لنا الميه في بطون الارض؟ سبحان الملك. وبعد كده تزداد المسألة بقى وضوحا، ربنا يقول للنبي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الإيه؟ الباقي هو الله. وطالما أن الباقي هو الله فهو الحافظ لكل شيء. طمن. فالحفظ للسماوات، الحفظ للأرض، الحفظ للأرزاق، الحفظ للماء، ثم بعد ذلك الحفظ لعباد الله من الشياطين. قال تعالى آية 39، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. آية 42، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك إيه؟ فحفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين، ما هي سورة الحفظ، الحجر سورة الحفظ. هات بعد كده حفظ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، وحفظ الله عز وجل للوط، ثم من بعد ذلك حفظ الله عز وجل لشعيب، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، ثم بعد ذلك حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه. ربنا بيقول للنبي ما تخافش أنت محفوظ، كما حفظ الأنبياء اللي ذكروا في الصورة، فأنت يا محمد محفوظ. فقال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. يعني إيه إن كفيناك المستهزئين؟ أنت محفوظ يا محمد، ما تقلقش ما تخافش، أنت محفوظ، والكتاب اللي أنت نازل به محفوظ، والدعوة اللي أنت جاي بها محفوظة، والذي حفظ السماء والأرض بهذا النظام الدقيق العجيب فهو سبحانه وتعالى سيحفظ هذا الدين. بس إذا علمت هذا ما ينفعش بقى ان احنا نقول ايه الدين محفوظ ونقعد في بيوتنا. لا، اوعى تظن او تفهم هذا الفهم ان طالما دين ربنا محفوظ انا الا جايبني ابدي درس الفجر وبدي درس العصر درس القران ودرس التراويح ونصلي وما بشوفش عيالي الا قدرا كده، واحنا مروحين واحنا جايين قدرا كده، انا لا، ما نقعد في بيتي بقى خلاص. ما هو ربنا حافظ الايه؟ حافظ الدين. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه. فحفظ الدين إنما يكون بإيه؟ بهؤلاء الرجال الذين يأخذون هذا الدين بحقه ليبلغوه للناس. علشان كده ربنا قال للنبي مع كون إني أنا حفظك يا محمد، إن كفيناك المستهزئين وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دينك محفوظ، فأنت ما ينفعش تقعد. ما هو ممكن بعد ما النبي يسمع ده نقعد بقى في بيوتنا، لا، بل انظر بقى للتعاليم اللي ربنا سبحانه وتعالى يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما، اربع تعاليم اوعى تنسوهم ابدا. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيثبت قلب النبي بسوره الحجر اللي احنا سميناها سوره الايه؟ سوره الحفظ. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي باربع حاجات. واحد، لا تيأس ولا تقنط. لا تيأس ولا تقنط. من قول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وأنتم كما تعلمون أن الإنسان الخائف أو الإنسان المهموم أو الإنسان الحزين لا يستطيع أن يأخذ القرار الصحيح السليم، لذا كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحكم الحاكم وهو إيه؟ وهو غضبان. لأن الغضبان والمهموم والحزين، ودي الشروط اللي وضعها العلماء في كتاب القضاء من كتب الفقه، القاضي لا يحكم وهو غضبان أو هو حزين أو هو محصور عايز يعمل حمام. ليه؟ مش عايز يسمع، عايز يقوم بسرعة يروح الحمام ويجي، فلا يحكم في هذه الأحوال. فبدأ الله عز وجل أن ينبه لنبيه خلاص الدين محفوظ. فالله يريد منك أربع أشياء. واحد، لا تيأس ولا تقنط ولا يضيق صدرك. اثنين، تجهر بالدعوة. احنا نجهر بالدعوة، إن الأمة كلها تتحرك بالدعوة. الواقع اللي احنا عايشين فيه الان، شباب جامعي يجي يقول لك انا شاكك في ربنا، شباب جامعي يجي يقول لك انا شاكك في بعض تعاليم النبي، شباب جامعي واباء وامهات يقولوا لنا اصل البخاري ده كان يعني كده. ده كله الواقع ده محتاج لرجاله يشيلوا هم الدين، محتاج لرجاله يشيلوا هم الدين ويصدعوا بهذا الدين بالناس. درس القران اللي احنا بنعمله كل يوم ده ما ينفعش ان هو ينتهي بخروج الناس من المسجد. ده لازم اسامه يروح بيته يربط اولاده بسوره الحج، وحضرتك تروح البيت تحكي لاولادك سوره الحج، وانا اقعد مع زمايلي اقول لهم سوره الحج بتتكلم عن ايه، وانا ذات نفسي اروح اجتهد في عبادتي وطاعتي. فاول حاجه ربنا يقول للنبي لا تياس ولا ايه ولا تقنط. اتنين، اجهر بهذه الدعوه، وده واجب على النبي بس ولا على امته؟ الامه كلها تجهر بالدعوه، وده اللي ربنا قاله في ايه 94، فاصدع بما تؤمر وايه واعرض عن المشركين. ثلاثه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذا البلاغ لهذه الدعوة لهذا الدين ويعيننا على الفهم. اخواننا اقسم لكم بالله من اصعب الدروس الواحد بيعملها في حياته الدروس المتعلقة بالقرآن. والله يا اخواننا انت بتقعد تقرأ الصورة فوق العشر مرات وعمال تتقلب من كتاب تفسير لكتاب تفسير علشان تقدر توصل للي انتوا بتاخدوه في نص ساعة او ساعة. فده مش هيجي كده من هباء. انت عبد الله احمد انتوا مش هتوصلوا لفهم القران غير لما تقعد ليله كامله تقرا السوره 10 مرات وتصلي بيها، وتقوم بعد كده تقرا في كتب التفسير وتقعد تكتب وتدون وتسجل ايه اللي انت استفدته من السوره. فاذا لن يتم الفتح من الله سبحانه وتعالى عليك في الفهم ولا في البلاغ ولا في الدعوه الا اذا كان لك حال مع الله عز وجل. يا ابني انت ممكن تكون محضر درس كويس جدا، سمعت درس كان قوي جدا، تروح تقوله في بيتك لا يفتح الله عليك، وتلاقي هو بيقول ايه اصلا. والله يا اخواني ربنا عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم باوامر في هذه الجزئيه توضح لنا امتى ربنا يفتح عليك في دعوتك، امتى ربنا يبارك لك في دعوتك، امتى ربنا يضع لك القبول في الارض. فسبح بحمد ربك وكن من الايه من الساجدين، واعبد ربك، المداومة بقى والاستمرار، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالأمر الثالث من ربنا سبحانه وتعالى استعن على الدعوة بالإيه؟ ها؟ بالعبادة. اعبد ربنا واجتهد في عبادته، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك. علشان كده تلاقي الشيخ اللي بيصلي قيام ليل لحد ما رجليه بتوجعه، لما يجي يطلع يقول للناس درس عن قيام الليل، يا نهار أبيض. يا نهار أبيض. هو بيتكلم باللي حسه مش باللي قرأه. وصلت؟ فاصدع بما تؤمر واعرض ايه؟ عن المشركين ان كفيناك المستهزئين. اما الامر الرابع وهي الثقه في الله عز وجل. انك تثق بقى في الله سبحانه وتعالى. يكون الانسان منا عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل ناصره ومؤيده وان الله سبحانه وتعالى سيفتح ايه؟ بين يديه. يبقى سورة الحجر يا اخوانا بتتكلم عن ايه؟ ها؟ قلنا الحجر من معناها معناها الايه؟ ها؟ المنع، التضييق. طب المنع والتضييق في سورة الحجر كان على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والتكذيب والتعجيز والعزل، عاملين حجر على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا في الفقه باب كامل اسمه باب الحجز. لما الراجل يكون كبير في السن او طفل صغير مش قادر يصرف الفلوس كويس بطريقه معينه بنعمل عليه ايه؟ حجر، اما للسن واما للعقل، اما للسن مع الاطفال واما للعقل. احنا ده كده نخش فقه. طيب واما لكبار السن ذهاب العقل لكبار السن. لما يعني ايه بنعمل حد بنمنعهم من التصرف في هذه الاموال. ماشي كده؟ يبقى اذا ارجع تاني واقول هم ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم محتاج حاجه تثبته. محتاج حاجه ايه؟ ها؟ تثبته، تثبته بايه؟ تثبته بايه؟ ان احنا نقول له ابشر ان دعوتك محفوظه والقران اللي انت جاي بيه محفوظ وسنتك يا محمد محفوظه عليه الصلاه والسلام، والدلاله على كده انظر لهذا الكون الذي جعله الله عز وجل بميزان محسوب دقيق، وانظر الى حفظ الله عز وجل في الصوره من اولها الى اخرها. قلب النبي يطمن وقلب النبي ايه؟ ها؟ يثبت. فكان عنصر الثبات الاول من خلال سوره الحجر للنبي صلى الله عليه وسلم هو مساله ايه؟ اليقين بان الله حافظ لايه؟ حافظ لدينه. وصلت كده؟ طيب امال سوره الرعد بقى؟ أمال سورة الرعد بتتكلم عن إيه؟ إحنا قلنا ما زلنا بنقول إن الثلاث صور دول عوامل الثبات. الثلاث صور دول بتتكلم عن إيه؟ ها؟ عوامل الثبات. سورة الرعد بتتكلم عن حاجتين، عنصرين من عناصر الثبات. أنا قلت لكم عن واحد الدرس اللي فات، لما قلت لكم في اتنين بيشكلوا مع بعض، واحد منهم عمه أو خاله لواء شرطة. الولد ده علشان عمه أو خاله لواء شرطة إيه اللي بيحصل؟ آه بيخش بصدره، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيمر بمرحلة من التضييق والحصار، لأن الثلاث صور نازلين ورا بعض، نازلين فما بعد 11 هجرية، عفوا 11 من البعثة، زمن التضييق والحصار على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الثلاث صور مع بعض. فسورة الحجر بتقول له دينك محفوظ، فكن على يقين، ثبات، كمل. سورة الرعد بتقول له إيه؟ أنت مش لوحدك. عنصر الثبات الأول معك الله. معك مين؟ معك ربنا. وطالما معك ربنا تخافش. عنصر الثاني في يوم قيامة لا يفوز به إلا من استقام. دول عنصرين الثبات اللي ربنا ذكرهم في سورة الرعد. هات كده سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بصوا اللي جاية دي، ها، من أول واحد إلى 16 الآيات دي بتقول للنبي ده الإله الذي بعثك يا محمد، وهيوضح لينا آيات قوية جدا في الكون قائم عليها ربنا عز وجل، علشان لما يكون الآيات العظيمة دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، فيا محمد اركن إلى ركن شديد إن ربنا سبحانه وتعالى. فسورة الرعد بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك انت قوي بالله، علشان كده الصورة لما تقول له انت لازم تكون قوي وثابت، كان ناسب ان اسم الصورة يكون يدل على الايه؟ ها؟ القوة. الرعد يدل على الايه؟ ها؟ العظمة، القوة، الشدة. ان العظمة والقوة والشدة دي هجيبها منين؟ من الاله العظيم القوي ذو البطش الشديد. طب مين الاله ده؟ لازم في الصورة نعرف مين هو الاله. هاتوا كده اول حاجة ربنا ذكرها علشان النبي يبقى كده عنده ثبات امام الفتن، ان له رب عظيم، الله الذي رفع السماوات بغير ايه؟ عمد ترونها. العلماء بيقولوا ان وزن الارض، ويا رب تكون كده المعلومة صحيحة، 6,000,000,000,000,000 كيلو وزن الارض. يعني وزن الارض 6,000,000,000,000,000 ها كيلو. الارض بالنسبه للسماء قد ايه؟ لا تذكر اصلا. يعني هو اصلا ما ينفعش نقارن الارض بالسماء. ليه؟ لما ربنا يقول الله الذي رفع السماوات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، هقول اولا النص النبوي وبعد كده نرجع للعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان السماء الدنيا بما فيها، ما السماوات السبع، السماء الاولى للسماء الثانيه، السماء الاولى والسماء للثانيه كمثل حلقه في فلاء. انا خدت الخاتم ده ورميته عندنا في الصحراء الغربيه. ايه الخاتم بالنسبه للصحراء؟ والسماء الثانيه للثالثه كحلقه في فلاء. ثم قال ان السماوات السبع بالنسبه للعرش، عرش الله كحلقه ايه؟ في فلاء. العلماء بيقولوا ان الكون في السماوات، السماء الاولى، السماء الاولى بتاعتنا اللي احنا شايفينها ده نصين، نص مرئي في جزء احنا شايفينه بالتلسكوبات اللي عندنا، وفي جزء غير مرئي. الجزء اللي مرئي احنا وقفنا الان على 900 مليون مجرة، 900 مليار مجرة. المجرة بتاعتنا اللي هي 1 من 900 مليار مجرة، من 900 مليار مجرة، 900 مليار يعني كم صفر؟ 11 صح؟ المليار 9000 مليون، و 900 ب 11 صفر، يبقى 9 قدامها 11 صفر. ده عدد المجرات. قالوا المجرة الواحدة اللي هي مجرة زي بتاعتنا اللي هي درب التبانة فيها 600 مليون نجم. المجرة الواحدة فيها كم؟ وقالوا ده الكون المنظور بالنسبة لنا، فيه كون تاني مش منظور احنا لسه مش شفناهوش، وده كله اسمه السماء الايه؟ اللي هي بالنسبة للسماء التانية ايه؟ حلقة في فلا. فلما ربنا يقول لنا ان السماوات السبع، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، حاول تعيش في عظمة هذا الإله، في قوة هذا الإله. طب ليه ربنا يصدر الآيات اللي بتتكلم عنه وعن عظمته وقدرته بهذه الآية؟ عشان يقول للنبي اطمن أن الله عز وجل من ورائك يحوطك هذا الإله العظيم، هو الذي يحميك ويحوطك سبحانه وتعالى، علشان يتقال لنا لو واقع في كرب أو محنة أو مشكلة الله عز وجل معك. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، سخر الشمس والقمر، ده كله احنا لسه فين دلوقتي؟ ها؟ احنا دلوقتي فين؟ في السماوات. كل يجري لأجل مسمى، يبقى كل يجري لأجل مسمى دي تديك مع العظمة بتاعت رفع السماوات، تديك يجري لأجل مسمى، تديك الايه؟ العلم، خبرة سبحانه وتعالى، النظام الدقيق، العلم، الحكمة. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سيب بقى السماوات وانزل فين؟ وانزل على الأرض. وهو الذي مد الأرض سبحانه وتعالى. النهاردة كان في جبل في مكة اسمه جبل عمر، كانوا عايزين ينزلوه علشان يبنوه فنادق. قعدوا فيه كم سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات كاملة بيحاولوا ينزلوا الجبل. طب علشان نساوي الأرض ونخليها ممهدة كما هي الآن محتاجين كم سنة؟ محتاجين معدات قد ايه؟ جبل عمر مش كبير، أمال لو رحنا جبال التبت وجبال الهيمالايا الجبال الضخمة دي هناخد فيها قد ايه؟ فإذا كانت هذه العظمة في السماوات، فانظر إلى عظمة الأرض. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها ايه؟ رواسي وأنهارا، جعل في الأرض أماكن، أماكن يتحط فيها جبال، وأماكن يجري فيها ايه؟ أنهار. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. بص بقى، بص على عظمة هذا الإله. جنات، قطع متجاورات، أراضي جنبها بعضها، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. شوف بقى العظمة، الأرض واحدة والماء واحد والهواء والظروف واحدة، ولكن ونفضل بعضها على بعض في الأكل. رغم ان الارض واحده، انت عارف مثلا ايه؟ احنا لو قلنا مثلا في مجموعه عايشين في 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 مكان محدد، في ظروف محدده، بوضع محدد، طبيعتهم بتبقى ايه؟ شبه بعض. يعني تلاقي مثلا عايشين مع بعض في افريقيا وضعهم ايه؟ سود، لان هما ظروف واحده. ان هنا ربنا بيأكد على عظمه هذا الخلق سبحانه وتعالى، عظمه هذا الخالق وعظمه خلق الخالق. يقول لك الارض واحده والميه والظروف، ولكن ما تلاقيش اتنين زي بعض، دي شجره كذا ودي شجره كذا. يعني مثلا ما تلاقيش شجره مثلا التفاح زي شجره النخل، ما تلاقيش الثمره دي زي دي، لا في اللون ولا في الطعم ولا في الشكل، رغم ان الظروف ايه؟ سبحان الملك. طبعا بقى انتوا اساتذتنا بقى في الامر ده، ربنا يا رب يحفظكم. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تعالى آية 8، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير الايه؟ المتعال. ثم يحدثك أكثر عن هذا الإله. سواء منكم من أسر القول اللي بيتكلم في السر، ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والمعنى فينا محذوف. ايه هو ايه المحذوف؟ مثلا اي سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فان الله يعلم حاله، فان الله سبحانه وتعالى خبير به، يستوي عنده السر مع الايه؟ مع العلانية. بعدها هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة الثقال ويسبح الرعد بحمده. هنا انتقال بقى، هنا انتقال بقى في التعريف بهذا الإله. بعد ما تكلم عن هذا الإله ذو العلم والقدرة والعظمة، يتكلم عن جنود وعبودية الكون لهذا الإله. الكون كله ها عبد لهذا الإله. فربنا يقول هو الذي يريكم برق إيه؟ خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ها ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى. حد آية 16 بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة هذا الإله الذي يركن إليه، طرح الأسئلة التقريرية اللي أنا دايما بقول لكم عليها في الصور المكية، لازم تلاقي الأسئلة التقريرية موجودة معانا. قل كلهم يا محمد، قل لهؤلاء، قل من رب السماوات والأرض، ها قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الإيه؟ الواحد القهار. لحد هنا ربنا سبحانه وتعالى بيثبت قلب النبي عن طريق معرفة من؟ معرفة الرب سبحانه وتعالى. ودي يا أخوانا والله من أعظم الأشياء التي تثبت قلب الإنسان. كلما ازداد الإنسان منا معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما ثبت قلبه في الفتن وفي المحن، قلبه يزداد. علشان كده ربنا ذكر لنا في القرآن، وده هيأتي بعد ذلك في الصور المدنية زي الأحزاب وغيرها، إن أكتر الناس اللي ثبتت أمام الفتن هي الناس اللي عرفت ربنا كويس. أما من لم يعرف ربه فهو في وقت الشدة بيبان على حقيقته. قال الله سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النبي كان بيقول من شوية أوتيت مفاتيح الشام وأوتيت مفاتيح فارس، ودلوقتي أحدنا لا يملك أنه يروح يقضي الخلاء ويجي من شدة الخوف، ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ غرورا. إنما المؤمنين لما شافوا الأحزاب كان لهم رأي تاني، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ها هذا ما وعدنا الله ورسوله، ها وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيه؟ ها إيمانا وتثبيتا وتسليما، إيمانا وتسليما، ثبتوا وسلموا لأمر الله وكانوا رجالة. يوم أحد، يوم أحد بعد الإصابات البالغة اللي خدوها وحصلت فيهم، لما أبو سفيان قرر أنه يرجع بجيش المشركين تاني يخش المدينة، راح المنافقون بسرعة للمؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ربنا قال إيه؟ ها فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمعرفة الله تثبت قلبك جدا والله يا إخوانا. كلما ازداد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما استقر قلبه واطمأن. فصورة الرعد نازلة من أسباب تثبيت النبي والمؤمنين في الوقت ده إنهم يعرفوا عظمة من يعبدون. أمر الثاني من أسباب التثبيت اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها جدا في هذه السورة، الأمر الثاني معرفة إن الناس هتنقسم إلى قسمين في الدنيا، وعلى هذا الانقسام يكون الانقسام في الآخرة. هات آية 18 ها للذين استجابوا لربهم الإيه؟ يعني استجابوا لربهم سلموا. يعني إيه الحسنة؟ بعض العلماء قال لك الجنة، بعض العلماء قال لك الحسنة ده في الدنيا الحياة الحسنة، ابن كثير قال يا جماعة لهم الحسنى، إن الحسنى دي دنيا وإيه؟ طب والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. ففي ناس في الدنيا ربنا بقى بيقول للمؤمنين في ناس في الدنيا هتختار طريق ربنا، في ناس في الدنيا هتختار طريق مين؟ طريق الشيطان. وعلى هذا الانقسام في الدنيا بيكون انقسام الايه؟ انقسام الآخرة. تعال بقى شوف بقى هنا ان الانقسام الدنيوي ده بيوصل بعد ذلك لانقسام ايه؟ اخروي. ايه الانقسام الاخروي؟ آية 20، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. أسألكم سؤال، أيهما أعظم، الصبر ولا إقام الصلاة؟ أيهما أعظم، الصبر ولا إقام الصلاة؟ لا لا، إقام الصلاة هي الأهم، ده الأهم. طب فلماذا قدم الصبر ها هنا؟ إقامة الصلاة محتاجة لصبر. ما احنا قلت لكم دايما حاولوا تجاوبوا على الأسئلة من خلال واقع الصورة. الصحابة الآن بيبتلوا، فابتلاهم ده محتاج لإيه؟ محتاج لصبر. فقدم الله الصبر على إقامة الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. فمن أكثر الأشياء اللي تثبت الإنسان على دين ربنا عز وجل تذكر الإنسان منا للعاقبة اللي ربنا اتكلم عنها كتير قوي في سورة الرعد. تذكر الإنسان للإيه؟ للعاقبة. طيب، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما إيه؟ الصنف ده مين؟ اللي ربنا قال عنهم للذين استجابوا لربهم الحسنى. طيب، والذين لم يستجيبوا فين؟ والذين من أول آية 25 بعدها على طول، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم إيه؟ ثم يؤكد الله عز وجل إن أكثر الأشياء اللي تخلي القلب يطمئن ويسكن ويثبت في وقت المحنة لجوء هذا القلب إلى ربه عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فأكثر حاجة تثبت قلبك تعرف ربنا وتذكر هذا الإله العظيم، تكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لما تحب وإيه وترضى، لما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سبب التثبيت الثالث اللي ربنا ذكره في الصورة القرآن، ارتباط الإنسان منا بالإيه؟ بالقرآن. شوف ربنا بيقول إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فينا إجاز بالحذف، أي لكان هذا القرآن. قرآن له سطوة على القلوب، قرآن له سطوة على النفوس، القرآن له هيمنة على حال الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الصورة بيدينا ثلاث معالم من معالم الإيه؟ ها؟ التثبيت. كان أول معلم من هذه المعالم معرفة الله. اثنين، معرفة المآل في الآخرة للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا. ثلاثة، الارتباط بالإيه؟ بالقرآن. ثم تأتي سورة الرعد، سورة إبراهيم. سورة إبراهيم بقى بتتكلم عن إيه؟ عن إيه؟ ما أنا عارف إنها عن سيدنا إبراهيم، بس أنت لو جيت بصيت إن السورة أصلا من أول لآخرة مش بتتكلم عن سيدنا إبراهيم. نعم الله. المصير، بصوا سورة إبراهيم من الصور المشكلة جدا في تحديد خط المحور الأساسي لها. فبعضهم قال إن هي بتتكلم عن حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وإن الغلبة دايما لمين؟ للحق. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من إيه؟ من آل فرعون. فكان في صراع حقيقي ما بين الحق والباطل موسى وفرعون، ولكن الصراع ده انتهى في النهاية لمين؟ بهلاك فرعون وانتصار موسى عليه الصلاة والسلام. وسيدنا موسى ذكرهم باللي حصل في قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود والذين من بعدهم، كل هؤلاء صارعوا الحق فكانت النتيجة ايه؟ ها؟ فأخذهم الله. ماشي كده. ويؤكد لنا هذا المعنى يؤكد لنا هذا المعنى قول الله عز وجل في آية رقم 14 13 14، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ها أو لتعبوهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض. فتأكد أن الصراع حقيقي فعلا بالحق وباطل، بينتهي الصراع في النهاية لمين؟ بعدها آية 20-21، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم. هنا صراع أئمة الباطل على إضلال الناس وإبعاد الناس عن الله سبحانه وتعالى. ويتأكد لنا أيضا هذا الصراع في قول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فبعض العلماء قال إن سورة إبراهيم بتتكلم عن حقيقة الصراع بين الحق والباطل. طب إيه ده فايدته إيه في تثبيت النبي والمؤمنين؟ ها؟ إن الغلبة دايما في النهاية في صراع، والله يعلم إن في صراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، بس نهاية الصراع ده فين؟ نهاية الصراع فين؟ الحق. بعض العلماء قال لا، ده الصورة بتتكلم عن نعم الله عز وجل، علشان كده الصورة مليانة نعم. حتى لو رجعنا لآيات سورة إبراهيم في آخر الصورة هو بيتكلم عن نعم ربنا عز وجل. مش انت قلت لنا وعلمت لنا وعايز افهم الصوره ارجع لاسم الصوره؟ طب اسم ابراهيم، طب فين قصه ابراهيم في الصوره اهي؟ ساعتها ربنا بيقول ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم. وفي اول الصوره سيدنا موسى بيقول لهم في ايه 6 واذ قال موسى لقومه اذكروا ايه؟ نعمه الله عليكم. وفي اخر الصوره ايضا ايه 28 ألم ترى إلى الذين بدلوا إيه؟ ها؟ نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وبعد كده آية 34 ها؟ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله لا تحصوها. فده منحة قوي جدا لمن قال إن سورة إبراهيم بتتكلم عن إيه؟ عن النعم وإزاي نحافظ عليها. ماشي؟ إنما الأقوى من الاثنين من قال أن سورة إبراهيم إنما نزلت لتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأيام الله في الدنيا والآخرة، وخدوها من حاجة وردت في القرآن ما وردت بهذه الصيغة إلا في سورة إبراهيم. قال الله سبحانه هات كده آية 5 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وإيه وذكرهم بإيه. يعني إيه ذكرهم بأيام الله؟ طيب صلوا على النبي. جميل. اللي ذهب إلى أن الصور تتكلم عن نعم قال أيام الله هي إيه؟ نعم الله. بس المعنى ده بعيد. ولكن ذكرهم بأيام الله هي تفسيرها في الصورة آية 9. ايه هي ايام الله؟ ما هو ده القران بيفسر بعضه بعضا. ايه هي ايام الله؟ الم ياتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله. وده المحور الاساسي في السوره التذكير بايام الله. بصوا يا اخوانا الانسان اللي ملهوش تاريخ يرجع اليه لياخذ منه العبره فهذا انسان لن يكون له ايه مستقبل، لن يكون له مستقبل ابدا. علشان كده اهتم العلماء جدا بالتاريخ، لان دايما يا اخواننا التاريخ ايه؟ هي عباره عن دايره بتدور وبترجع تاني تكمل. جميل كده؟ فالانسان منا لازم يقرا التاريخ. واكتر حاجه نفعت الصحابه رضي الله عنهم تذكرهم لايام الله. تذكرهم لايام الله. النبي بدل ما قال لهم اشيروا علي ايها الناس قالوا له ايه؟ لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لأن اليوم ده ضرب التيه عليهم. إنما إحنا هنقول لك إيه؟ إن عن يمينك وعن شمالك بين يديكم خلفك مقاتلون. وصلت السيدة عائشة في حديثة الإفك إيه أكتر حاجة ثبتتها؟ تذكرها لأيام الله لما قالت والله لا أجل ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بل أكتر حاجة ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم تذكره لأيام الله لما الدم بينزف على وجهه رضي الله صلى الله عليه وسلم في أحد قال ابن سعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول يذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فما زاد إلا أن قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي لسانه جرى بها رب اغفر لقومي فإنهم إيه؟ لا يعلمون. ولما زول خويصر قال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، النبي تذكر أيام الله، رحم الله أخي موسى فلقد أصيب بأكثر من هذا فإيه؟ فصبر. فصورة إبراهيم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم علشان تذكره بأيام الله. وأيام الله في الصورة اثنين، أيام الله في الصورة اثنين، أيام الله عز وجل لمن عصى أمره في الدنيا، وأيام الله عز وجل لمن عصى أمره في الآخرة. أما أيام الله لمن عصى أمره في الدنيا فهي بدء من أول قول الله ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ده قانون. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. سؤال بسرعة، هو مين اللي بيقول الكلام ده؟ فردوا أيديهم في أفواههم أي على أفواه الأنبياء عشان ما يسمعوش كلامهم، أو من الغيظ ردوا أيديهم في أفواههم هم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، مين؟ قوم موسى ولا قوم نوح ولا قوم عاد ولا قوم ثمود ولا الذين من بعدهم؟ كلهم. لاحظوا ان الخطاب هنا على ألسنة الكل، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي ايه؟ الخطاب لكل الأنبياء من قبلك ايه؟ واحد. قالت لهم رسلهم، قالت رسلهم مين رسلهم؟ رسل مين؟ يعني نوح ولا هود ولا صالح ولا مين؟ كلهم. ده يا ربنا بيقول للنبي التاريخ واحد. قالت لهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، بعدها قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ده ربنا بيقول لنا الأيام كلها واحدة. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال الذين كفروا لإيه؟ لرسلهم. فربنا هنا لاحظوا بلاغة القرآن، ربنا هنا بيقول لنا إن كل المشركين قالوا لكل الأنبياء الكلام ده، وكل الأنبياء قالوا لأممهم الإيه؟ الكلام ده. وربنا قال فأوحى إليهم ربهم، أوحى إليهم لمن؟ لكل الأنبياء والمرسلين. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف. فذكرهم يا محمد بأيام الأمم السابقة ما فعل الله عز وجل بها. وهنا يتوقف هذا اليوم لتبدأ سورة إبراهيم في ذكر يوم آخر وهو يوم القيامة. ذكرهم يا محمد بهذا اليوم العظيم، بهذا اليوم العظيم. فذكر الله عز وجل وبرزوا لله جميعا آية 21، وآية 22 خطاب الشيطان لمن سمع له وأطاع، ومن أول 42 من أول 42 لحد آية 52 بتتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن ايه؟ عن يوم القيامة، بيتكلم عن يوم القيامة. ثم قال النبي قال الله عز وجل اخر حاجة في الصورة يا محمد اخبر هؤلاء بيوم اخر من ايام الله عز وجل اية 28 الم ترى الى الذين بدلوا ها نعمة الله كفرا. مين دول بقى؟ مين دول؟ ده مثل مضروب لأهل مكة، بس مين الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ كل اللي كانوا قبل كده. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم؟ طيب يومهم الثاني جهنم يصلونها وبئس القرار. فربنا بيقول للنبي قول يا محمد عليه الصلاة والسلام لأهل مكة يا ما ناس قبلكم ربنا بعت لهم نعم وما ولكن بدلوها بالكفر ويجعل الأنداد لله. فقول لي أهل مكة إن أنت بالنسبة لهم أعظم نعمة، والحرم بالنسبة لهم أعظم نعمة، والإيمان بالنسبة لهم أعظم نعمة، فلا يبدلوا نعمة الله عز وجل الكفر. فسورة إبراهيم بتتكلم عن إيه؟ ها؟ عن أيام الله، سواء في الأمم السابقة أو في يوم القيامة. وبالتالي الإنسان منا لما يكون عارف إن أيام الله عز وجل واحدة، قانون واحد مع كل من عاد الأنبياء والمرسلين، ساعتها قلب الإنسان إيه؟ يزداد ثباتا. قال الإنسان يزداد ثباتا، وهي رسالة إنذار شديد اللهجة لكل من عاند الأنبياء والمرسلين فيرجع مرة ثانية. وصلت كده؟ تعالوا النهاردة نلخص درسنا. بنقول ان الثلاث صور ابراهيم، عفوا الرعد، ابراهيم، الحجر، الثلاث صور العنوان الاساسي لهم ايه؟ تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. سورة الحجر اتكلمت على التثبيت صح كده، عن طريق عنصر اهم عنصر اساسي فيها، وهو انتوا رحتوا فين؟ صايمين ولا ايه؟ حفظ الله لهذا الدين، حفظ الدعوة، حفظ القرآن، حفظ النبي. اثنين، سورة الرعد بتتكلم عن ثلاث عناصر للتثبيت، واحد معرفة الله عز وجل، اثنين معرفة المصير والمآل في الآخرة، ثلاثة القرآن. سورة إبراهيم بتتكلم عن عنصر من أهم عناصر التثبيت، وهي الاستفادة من تجارب الإيه؟ من تجارب الأمم السابقة. تجارب الأمم السابقة اللي ربنا ذكرها في الصورة بنمط واحد، بأسلوب واحد، بطريقة إيه؟ واحد. تمام كده؟ جزاكم الله خيرا.